أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات. تقدم شرح هذه الفريدة وبقي تطبيقها. أصول الإعجاز أو الكرامة: خصائص: أن تقوى العلامة كما خمود الحدس يبلغ انتها، يصعد في شدته غايتها، فيها يكاد زيتها يضي وصل، أي جاء في القرآن هذا المضمون، وفيه أي في الحدس لا تهدي من أحببت نزل. في الناس من لا يحتاج إلى نار بل زيته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، وفي الناس من لا يفيد فيه المواعظ البالغة. أعيا أطباء النفوس ذا السقم، ذا السقم ذاك يعني هذا السقم، هذا السقم. أعيا أطباء النفوس هذا السقم أي الأخير القريب، من لا تهدي من أحببت، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيات من يداويها. هذا في هذا. وأما ذاك الذي يكاد زيته يضيء، ذاك بلا لوح قري أعلى القلم، أو ذاك بلا لوح قرى أعلى القلم. سيأتي إن شاء الله تعالى وجهه الاختلاف بين هاتين القراءتين. هذه الخصوصية الأولى، أن تقوى العلامة. ويقوى التخيل في البنطاسية الصوت والصورة منه رقليا، قد نال في غاية حس باهري، أي بنطاسية هذا الإنسان الذي قويت مخيلته ينال الصوت والصورة من عالم المثال. يذكر طبعا أن الصحيحة هو رقليا، لكن تقرأ هو رقليا أو هو رقليا، لكن يعني ما يذكر في بعض الكتب أن الصحيح هو رقليا كلها. ويقوى العمال، هذه الخصوصية الثالثة، فالهيولة تنقاد خلعا شاء أو حلولا، فيقلب الهوى ويحدث المطر، يبدئ طوفانا يبيد من فجر، يطيعه العنصر طاعة الجسد، للنفس فالكل كجسمه يعد. وأول أي قوة العلامة أصل الأصول، ولذا فالذكر أعلى المعجزات أخذا. كان القرآن باعتبار ارتباطه بالعلامة أعلى المعجزات شأنا، فالأول العقول أولى طابعا، كالإنس لا يطفر عن طبائعا. قال: أصول الإعجاز الذي في الأنبياء أو الكرامة التي في الأولياء خصائص ثلاثة: أولاها أن تقوى القوة العلامة، يعني القوة النظرية التي بها يعلم الحقائق على ما هي عليها بحسب الطاقة البشرية. وأشرنا إلى قولنا بقوتها كما خمود الحدس، وقد مر معنى الحدس، يبلغ انتهاء، كذلك يصعد في شدة الحدس غايتها، يعني كما أن للحدس مرتبة من الضعف هي غاية الانتهاء، كذلك للحدس مرتبة من القوة هي غاية الشدة. من لوازم غاية الضعف أن لا يفيد شيء من التعليم، ومن لوازم غاية الشدة لا يحتاج إلى الغير في التعلم، أي في غاية شدة الحدس. يكاد زيتها وهو عقله المنفعل، فلغاية استعداده يضيء بنور العقل الفعال الذي ليس بخارج عن حقيقة ذاته. هذا دفع لإشكال مقدر أو توهم دخل مقدر، وهو أنه قد ذكرت أن بلوغ العقل غاية الشدة في الحادث، ألا يحتاج إلى الغير، وذكرت هنا أن النفس لشدة صفائها تتعلم من العقل الفعال، فأجاب عن ذلك بأن العقل الفعال ليس بخارج عن حقيقة النفس حتى يكون هذا من حاجة الإنسان إلى غيره في التعلم، بل العقل الفعال باطن النفس ومرتبة أعلى من باطنه. وإن لم يمسسه نار التعليم البشري، قوله البشري تنبيه على أن الاحتراز إنما هو عن التعليم الأجنبي لا عن التعليم الحاصل له من ذاته كما يحصل له من عقله الفعال، من العقل الفعال، وصل من القرآن المجيد وفيه أي في خمود الحدس إنك لا تهدي من أحببت نزل من عند الله على رسوله الختمي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وذلك لعدم استعداده للاستشراق بالأنوار الإلهية، أعني أطباء النفوس، أعيا أطباء النفوس ذا السقم وهو الخمود المذكور، ذاك أي صاحب غاية شدة الحدس بلا لوح قرأ أعلى القلم، بلا لوح قرأ أعلى القلم. العادة أن العلوم الكامنة في القلم إنما تعرف وتكتشف من خلال الآثار المترتبة من القلم في اللوح. إذا أردنا أن نعرف ما في القلم من العلوم فلا بد من قراءة اللوح، لكن هذا لغاية شدة حدسه استطاع أن يعرف علوم القلم بلا لوح، فهذا قرأ أعلى القلم، يعني قرأ أعلى مراتب الأقلام، أو قرأ القلم الأعلى، إما من باب إضافة الوصف إلى الموصوف أو من باب إضافة الفرد الأكمل إلى الطبيعة، أعلى الناس أو الإنسان الأعلى مثلا بهذا النحو. قرأ القلم الأعلى بلا واسطة لوحين، أي ما فيه، وإن جعلت قرأ صفة لوح لكان أجود. قرأ بلا لوح قرئ، قرأ أعلى القلم، ذاك بلا لوح قرئ أعلى القلم، يعني بواسطة اتحاده بالقلم أصبح هو قلما أعلى بلا أن يكون عنده لوح يقرأ أو يكون معه لوح يقرأ، أي ذاك صار عين القلم الأعلى بناء على جواز اتحاد النفس بالعقل الفعال، بل العقل الأول، يعني يرتقي في الكمالات حتى يتحد مع العقل الأول للعقل الفعال، لأن العقل الفعال عند المشائين والعقل العاشر، ولكنه يظل يترقى حتى يصل إلى العقل الأول في الحضرة الختمية من غير أن يكون له لوح قرأه، بل هو أمي. فصاحب هذه المرتبة لا يحتجب بالخلق عن الحق ولا بالحق عن الخلق، بل يرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. هذا إشارة إلى مراتب الأسفار وهي أربعة: السالك يبدأ في السفر أولا من الخلق إلى الحق بالحق، ثم من الحق إلى الحق بالحق، ويسافر حينئذ في مراتب الصفات والكمالات الإلهية، فهو يسافر من الحق لأنه ترك الخلق ولكن إلى الحق، فيسافر مثلا من درجة من درجات العلم إلى درجة أخرى، ومن درجة من درجات القدرة إلى درجة أخرى، وما يكتسبه الموحد من علوم ترتبط بالله سبحانه وتعالى هو من تجليات هذا السفر، فإن الموحد إذا أثبت لله علمان فازداد معرفة بذلك العلم يكون قد سافر من درجة من درجات العلم الإلهي إلى درجة أخرى من درجات العلم الإلهي، وحيث إن الله لا يعرف بغير الله فيكون سفره بالحق، فهو يسافر من الحق إلى الحق بالحق، هذا السفر الثاني. بعد أن يتم هذا السفر يرجع من الحق إلى الخلق بالحق، فيسافر من الحق إلى الخلق، وذلك بأن يستكشف كمالات الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى معرفة فيوضاته، فيرى أن علم الله عز وجل ليس كسائر العلوم، بل هو علم فعلي، فيكون معرفته بكون العلم فعليا مستلزما لمعرفته بفعل علم، بفعل المفعول، أو قل بالفعل المفعول. لما وجد أن علم الله فعلي يستتبع المفعول، انتقل من العلم إلى المعلوم، وهذا انتقال بالحق، لأنه لم يعرف المعلومة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا سفر من الخلق، من الحق إلى الخلق بالحق، وهذا السفر الثالث. السفر الرابع أن يسافر من الخلق إلى الخلق لكن بالحق، بحيث لا يحتجب حينئذ بالكثرة عن الوحدة، بل يرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. وهذه مرتبة الكمل من الأولياء والموحدين، وهم الذين يسافرون مع الله سبحانه وتعالى، فلا يكون سفرهم إعراضا عن الله سبحانه وتعالى، بل يكون سفرهم بالله لكن من الخلق إلى الخلق. مثلا نضرب لهذا مثال، لا ندعي أنه يعني ينحصر المطلب فيه، بل هو مثال. أولا يفطر الإنسان على معرفة نفسه، وهو ما دام مع نفسه فهو لم يسافر أبدا لا إلى حق ولا إلى خلق. فإذا اكتشف واقعا غيره، فما دام محجوبا عن الله فهو لم يسافر إلى الحق، بل هو يسافر من نفسه إلى الخلق، وهذا السفر هو يتوهم أنه ليس بالحق، هو يتوهم، وهذا ليس داخلا في الأسفار الأربعة، لأن الأسفار الأربعة هي مراحل السلوك، والسلوك إنما يكون عند طلب الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يطلب الله، بل هو مشغول بنفسه وغيره وغير الله. إذا اكتشف أن هنا موجودا يسمى حقا، يبدأ السفر إلى الحق. أول مراحل السفر إلى الحق أن يسافر من نفسه وما والاها إلى الحق، وهذا شبيه بما يصنعه الإنسان من إثبات وجود الحق، فإنه ينتقل من وجوده إلى وجود الحق، ويستدل بوجوده على وجود الحق. هذا سفر من الخلق إلى الحق، وحيث إن هذا نوع من أنواع الهداية، فهذا السفر يكون بالله، لأنه لولا معونة الله وتوفيقه وتسديده لم يستطع الإنسان أن يستكشف من وجوده وجود ربه، أو بنفس كمالاته كمالات ربه. فإذا تم هذا السفر استكشف في الحق صفاته وكمالاته بأنواع الهدايات والتوفيقات والتأييدات الربانية، فيستكشف أن لله علما، وأن لله قدرة، وأن لله كذا وكذا. ثم إن هذا سفر من الحق إلى الحق، يستكشف بشيء من كمالات الحق شيئا آخر من كمالاته، فيكون هنا مسافرا سفرا ثانيا. أولا كان مسافرا من الخلق إلى الحق، ثم أصبح مسافرا من الحق إلى الحق. فإذا تمكن في هذه المرتبة أو أتمها، أخذ يسافر من الحق إلى الخلق، من الحق إلى الخلق، كما لو بعد أن استكشف العلم الإلهي وجد أن علمه فعلي، وبعد أن أثبت القدرة وجد أن هنا مقدورا، فالانتقال من القدرة إلى المقدور، أو من العلم إلى المعلوم، أو من النور إلى الضياء، هذا نوع من الانتقال من الحق إلى الخلق، لكن هذا مع اشتراط كونه بمعية الحق، أي أن لا يغفل فيكون سالكا، لأنه لو غفل لرجع إلى منزله الأول، لأن من الناس من يكون إيمانهم مستقر ومنهم من يكون إيمانهم معار، فمنهم من يسلبه الله عز وجل ما صالح ما أنعم به عليه، وهذا ما ورد الاستعاذة منه في الدعاء، وأن لا تسلبني صالح ما أنعمت به علي. فإذا وصل الإنسان إلى معرفة الله ومعرفة كمالاته ثم احتجب عن الله بخلقه، هذا يكون محجوبا عن الله ومسلوبا الإيمان. أما السالك فإنه لا يحتجب عن خلقه عن الحق بالخلق، بل هو مؤيد بتأييد الله عز وجل، فيكون مسافرا من الحق إلى الخلق لكن بالحق، بعد أن يستكشف وجود مقدور يجد أن هذا المقدور يستلزم مقدورا آخر. هذا نوع من السفر من الخلق إلى الحق إلى الخلق بالحق، وهذا من قبيل أن يعرف الإنسان ربه فيكون مسافرا السفر الأول، ثم يستكشف قدرته وهذا مسافر بالسفر الثاني، ثم يستكشف علمه في السفر الثاني، ثم يستكشف قدرته في السفر الثالث، ثم يستكشف من قدرته ومقدوره ترتب المخلوقات، وهذا السفر الرابع، لأنه وجد أن المقدور الأول وهو الصادر الأول يستلزم الصادر الثاني والصادر الثاني الثالث، وهكذا إلى أن تتم درجات الفيض. هذا يعني هذه مراتب السلوك والأسفار الأربعة. هنا يشير صاحب المنظومة على الله مقامه إلى أن الذي يبلغ غاية الانتهاء في شدة الحدث لا يحجبه الخلق عن الخالق، ولا يحجبه شيء عن ربه سبحانه وتعالى، بل هو مع ربه جل وعلا. وقوله لا يحتجب بالخلق عن الحق، هذا ينبغي أن يكون ومضة مشيرة إلى أن الأسفار الأربعة إنما التقابل بينها بلحاظ الاعتبار لا بلحاظ الذات. مثلا هو وإن كان مسافرا في السفر الرابع من الخلق إلى الخلق بالحق، لكن يكون مع الله سبحانه وتعالى، إذن هو يكون مسافرا من الحق إلى الحق، فيكون السفر الرابع عين السفر الثاني، لكن بلحاظ الذات لا بلحاظ الاعتبار. بل إن لاحظت الخلق خلقا فهذا في السفر الرابع، وإن لاحظت الخلق حقا فهذا في السفر الثاني، لم يخرج عنه. وهذا مما يمكن أن نحمل قوله تعالى ولدينا مزيد، وذلك لأن الحق لا يتناهى فالخلق لا يتناهى. إذن كما أن الإنسان لا تتم معرفته لربه، لا تتم معرفته لخلق ربه من جهة أن ذلك الخلق مظهر الحق الذي لا يتناهى. نعم إن قصرت النظر على الخلق فالخلق متناهي، لكن إذا كان الخلق مظهرا للحق غير المتناهي إذن هو لا يتناهى. نعيم الله عز وجل في الجنة لا يتناهى من هذا الباب. هي قسم خامس.
أول ما يتعرف على نفسه فهو حقيقة يقوم الحق، وإنما بيسعى أمام محمد أحمد محمد
صحيح. بس لا، هذا الذي تذكره أنت مبني على ملاحظة التكوين. في التكوين لا يوجد شيء لا يطلب الحق، بل هو من أول مراتب وجوده طالب سالك لله عز وجل، فهي أسفار أربعة، لأن هذا يعني قسم الخامس، هذا لا زال في السفر الأول وربما يترقى إلى أن يصل إلى السفر الثاني، لا بأس بذلك، لكن هذا بلحاظ حالة تكوينه، حالته الكونية. أما بلحاظ حالته المعرفية، بلحاظ حالته الإرادية الاختيارية فلا، هو يكون محجوب مرة ويكون سالك أخرى، والسالك ما يكون في السفر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. بل يرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، وله الفناء بعد البقاء، يقسمون السلوك إلى فناء وإلى بقاء بعد الفناء، والفناء يراد به الاستهلاك الإمكاني في نور الواجب بحيث لا يرى لغير الله عز وجل وجودا، هذا يسمى سالكا فانيا. فناء أي زال عنه حكم نفسه ولا يرى لنفسه أثرا ولا فعلا ولا عينا. الباقي بعد الفناء هو الذي أصبح قادرا على أن يبقى مع ربه وهو مشاهد لآثار ربه، فهو وإن كان يشاهد زيد وعامر وباكر إلا أنه يشاهد الله عز وجل ولا يغفل عن ربه، هذا يقال عنه باق بعد الفناء، أو يقال عنه صاح بعد الماحو أو صاح بعد السكر. السكران هو الذي يكون محجوب عن رؤية الكثرة في مقابل الغافل، الغافل هو المحجوب عن رؤية الوحدة، وكلاهما أعور، فالذي لا يرى الكثرة أعور والذي لا يرى الوحدة أعور، والصحيح العينين هو من يرى الاثنين، يرى الكثرة والوحدة، لكن على أن تكون الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، ويشاهد نوره في كل ما يسمع ويرى، ويلاحظ وجهه أي وجه الحق من كل ما يظهر ويخفى. وفي ختم أصحاب هذه المرتبة فالأحق ختم الكلام، الفاصلة خطأ، وفي ختم أصحاب هذه المرتبة أي في خاتم أصحاب هذه المرتبة، لما كانت هذه المرتبة مرتبة جميع الأنبياء والرسل ومرتبة الكمل من الأولياء، فخاتمهم الأحق أن يختم الكلام فيه، بمعنى أنه نحن لا نعرف في حق صاحب هذه المرتبة الخاتمة إلا العنوان، نحن لا نعرف إلا أنه يرى الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة، لكن كيف وما هي خصوصيته المميزة له عن غيره؟ الأحق ختم الكلام، واقعا الأحق ختم الكلام، واقعا مهما بلغ معرفة العارف ومهما ارتقت درجة الفيلسوف فإنه لا يستطيع أن يبين سر منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته عند ربه، لا يمكن. يعني العرفاء أجهدوا أنفسهم في بيان مرتبة المظهرية ومرتبة مثلا الفيض المنبسط ومرتبة أو أدنى أو غير ذلك، لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بحسب الأحاديث هذه الطينة في مرتبة البشرية هي عند الله أفضل من جبرائيل في مرتبة التجرد، هذا مفاد هذه الأحاديث، وهذا غير ما يثبته العرفاء. العرفاء يثبتون فضيلة هذه الطينة بما أنها مرتبطة بالوجود العام والفيض المنبسط الذي يكون جبريل عليه السلام الذي هو مطاع ثم أمين بعض مراتبه، ولكن هذا غير ما يستفاد من الحديث. الذي يستفاد من الحديث أن النبي بمرتبته الطينية البشرية هو أفضل عند الله عز وجل من جبرائيل. في الحديث كان جبرائيل إذا أراد أن يدخل على النبي استأذن، وكان يجلس كما يجلس العبد، وهذا الحديث لا يمعنى لأن نحمله على ترقي نفس النبي صلى الله عليه وآله عند تلقيه الوحي إلى مرتبة التجرد، لأنه في تلك المرتبة لا جالس ولا مجلس ولا جلوس، فضلا عن أن يكون الجلوس جلوس العبد. ظاهر هذه الأحاديث الإشارة إلى جبرائيل عليه السلام الذي كان يدخل على النبي ويحمل الوحي في مرتبته البشرية. خب، إن قلت جبرائيل لا يدخل على النبي في مرتبته البشرية إلا بصورة بشرية، فلعل الحكم هو حكم جبرائيل في هذه المرتبة البشرية. قلت إذا كان الأمر كذلك فمقتضى المماشاة مع سياق الحديث أن جبرائيل عليه السلام لا مدخلية له في الوحي الذي يتلقاه النبي من الله مباشرة. والغرض الإشارة إلى أن الأولى في مقام بيان فضيلة نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين أن نؤسس مرحلتين للحديث. المرحلة الأولى أن نرمم المطلب الفلسفي أو العرفاني كأحق ما يكون الترميم، وذلك لأن كلامهم تام وكلامهم جميل وكلامهم لا يمكن أن نتجاوزه أبدا في هذه المرحلة. ولا بأس في هذه المرحلة أن نرجع إلى الأحاديث لنلاحظ التناسب، ولعل بعض الأحاديث يصح أن نؤولها في هذه المرحلة بما يلائم معطيات البحث الفلسفي والبحث العرفاني. ثم إذا أتممنا هذا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الأخذ عنهم سلام الله عليهم والإعراض عن من سواهم. هذه مرحلة هامة، وبحسب قوانين المنهج العلمي عند أهل البيت عليهم السلام لا يصح العلم إلا في هذه المرحلة، لأن الاقتصار على غيرهم والأخذ من غيرهم هو من باب اتخاذ الوليجة دونهم، وهذا مظنة الانحراف والعياذ بالله. وفي هذه المرحلة يكون الواجب علينا أن نحمل كل حديث على ظاهره، والسبب أننا في المرحلة الأولى بينا إمكانية الالتزام بظواهر هذه الأحاديث، وذلك لأن هذه الأحاديث يراد بها تفضيل نبينا على غيره صلى الله عليه وآله الطاهرين على الجميع مجردا كان أو ماديا، مؤمنا كان أو كافرا، رسولا كان أو لا، نبيا كان أو لا، وليا كان أو لا. وهذا لا مانع منه لأن البحث الفلسفي يدل على هذا. غاية الأمر أن البحث الفلسفي مثلا لا يدل إلا على فضيلة النبي بما أنه متصل بالعقل الأول، ولكن كما أن البرهان الفلسفي دل على هذا الاتصال، والحال أننا لم نكن نعرف لولا البرهان الفلسفي ذلك، يمكن أن يكون ذلك موجبا للالتفات إلى أن العلم الذي أوتيناه قليل في حق الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم أهل بيت العصمة والطهارة الذين لا ينطقون عن الباطل، ولا يمكن أن يتطرق إليهم الباطل بنحو من الأنحاء، فظاهر كلامهم أنهم أفضل الخلق في كل شيء وفي كل مرتبتين. إذن النبي بحسب هذا الحديث في هذه المرتبة أفضل من جبرائيل عليه السلام، هذا لا مانع منه أبدا. فالأحق ختم الكلام في حق نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين وأهل البيت. ولا بأس أن أشير إلى إشارة أيضا، وهي أن مدح النبي وأهل البيت لا ينبغي أن نعتمد فيه على أساس بيان الفرق بينهم وبين سائر الأنبياء باللهجة التي يظهر منها توهين سائر الأنبياء والعياذ بالله، فهذا خطأ كبير. فإذا أردت أن تبين فضيلة نبينا على موسى عليه السلام فلا بد أن نحفظ مقام موسى، لأن مقام موسى هو مقام النبي لأنه غير مقام النبي. فلا معنى أن يقال مثلا أن فاطمة عليها السلام أفضل من مريم عليها السلام، ولا شك أنها أفضل، ولا شك أن مريم لا تقاس بفاطمة، لكن مريم سيدة النساء، وعندما قال النبي صلى الله عليه وآله سيدة نساء عالمها كان يقصد بذلك مرتبتها لا عالمها، يعني زمانها، وإلا فمريم سيدة النساء. نعم وقع الكلام في التفضيل بين الأربع بين الثلاثة بعد الزهراء عليه السلام، خديجة ومريم وآسية، أيتهن أفضل. لكن كلامنا الآن في مريم بالنسبة إلى غير هذه النساء. فبحسب الأحاديث والله العالم، بحسب الأحاديث مريم عليه السلام أفضل من سيدتنا زينب بحسب الأحاديث. وزينب وإن كانت تمتاز عن مريم عليه السلام بانتسابها إلى النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، وهذه الحقيقة طاهرة، إلا أن هذه الميزة بحسب ما يظهر من الأحاديث لا تعد موجبة لأفضلية زينب على مريم. نقول هذا لأن مريم من مراتب سيدتنا الزهراء، وهذا ما يدعونا إلى الختم، أن نمسك في الكلام عن أهل البيت. أهل البيت شأنهم غير شأن سائر الناس، فإننا لو رأينا مثلا ورد في الأحاديث، بعض الأحاديث ورد أن يا علي إنك تدعى إذا دعيت وتكسى إذا كسيت، وورد في بعض الأحاديث أن النبي يدعى أولا ثم إبراهيم ثم أمير المؤمنين عليه السلام. فكيف نجمع بين الأمرين؟ من تزمت ولم يرى الفضيلة إلا في تقديم أمير المؤمنين في المرتبة الزمنية على إبراهيم طرح هذه الأحاديث أولها. والصحيح أن هذا خطأ، خطأ كبير، لأن استدعاء إبراهيم قبل نبي قبل أمير المؤمنين عليه السلام لا يعني أفضلية إبراهيم، بل يعني أفضلية النبي صلى الله عليه وآله. وسر ذلك أن إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين هما مظهران لحقيقة واحدة أو مرتبة واحدة. نعم، النبي مظهرها بالأصالة وإبراهيم مظهرها بالتبع. أما أمير المؤمنين فهو مرتبة أخرى في مقابل مرتبة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين باعتبار ما، وإلا فنفسهما واحدة. لكن بنحاض اعتبار المغايرة يكون إبراهيم مقدما على أمير المؤمنين عليه السلام، لا تقديم الأفضلية، لأن الأفضلية للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، بل تقديم التبعية، بمعنى أن النبي كما تقدم يتقدم شأنه، شأنه إبراهيم من شؤونه. كما أن أمير المؤمنين إذا تقدم على إبراهيم يتقدم بما أنه شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. وإلا فإن النبوة أفضل من الولاية، بمعنى أقصد الولاية بالمعنى الأخص الوصاية. إذا قسنا بين إبراهيم كما هو نبي بما هو نبي وأمير المؤمنين عليه السلام بما هو وصي، فالنبوة أفضل من الوصاية. لكن أمير المؤمنين ليس وصيا فحسب، أمير المؤمنين له شؤون متعددة، من شؤونه ما لا يقوم شخص آخر في مقابله أبدا. إن باب الجنة فيه حلقة إذا قرعت طنت قالت يا علي، هذا ظاهر في أن اسم أمير المؤمنين طابع الجنة التي تشتمل على الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين الصالحين وغير الصالحين والجميع. وهذا يعني أن لأمير المؤمنين مقاما عاليا، لكن هذا المقام العالي لا يصلح أبدا أن تجعله في مقابل الأنبياء، لأنك إن جعلته في مقابل الأنبياء كان علي عليه السلام وصيا، إن جعلت فاطمة عليه السلام في مقابل مريم اضطررت إلى أن تنزل فاطمة عليه السلام من مراتب من مرتبة إطلاقها إلى مرتبة بعض تعيناتها، فتمتاز عنها مريم بميزة. وهذا يعني أن فضيلة فاطمة عليه السلام لا يمكن أن تكون أبدا مدعاة إلى أن نقيد فضائل الأنبياء، بل ما شئت أن تقول في حق كل نبي فقل، فإن ذلك يعود على نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين. وهذا يعني أنك مهما أردت أن تمدح النبي فامدح الأنبياء، إن أردت أن تمدح النبي صلى الله عليه وآله وتبين كمالاته فامدح الأنبياء. لذلك يقول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال وكلم الله موسى تكليما. ولما كان في مقام بيان تفاوت الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ثم قال وآتينا داود زبورا، فذكر الكليم وذكر داود وذكر الزبور ولكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، مع أنه في مقام بيان تفاوت الأنبياء. السر في ذلك أن هذه مراتبه، كيف يقحمه هو بينه؟ هذه مراتبه، كل ما في الزبور في القرآن، فلو جعل القرآن في مقابل الزبور لم يكن القرآن هو القرآن الجامع. لو قال مثلا، لو قال وآتيناك قرآنا في مقابل الزبور كان مقتضى المقابلة المغايرة، ومقتضى المغايرة المباينة، فيكون القرآن المغاير للزبور غير واجب لكل ما في الزبور. هذا خلف ما يراد من تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. لذلك الله عز وجل تكلم عن نبينا بشكل لا يقابل غيره، وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لم يذكر القرآن العظيم أحده، ذكر سبعا من المثاني. ما هي هذه السبع المثاني؟ لعلها الفاتحة كما هو الأظهر من التفاسير. نعم، لكن لما جعلت في مقابل القرآن؟ لأنه يريد أن يتكلم عن كتاب أنزل على النبي لا يقابل الزبور ولا التوراة. القرآن يقابل الزبور، القرآن في هذه الآية، ومع ذلك ذكره بنحو العظمة، عظمه القرآن العظيم. ولعل العظمة هنا لأنه يريد أن يقلل من تأثير المقابلة. وشاهدنا أنه ينبغي واقعا، يعني ينبغي أن نحفظ للأنبياء والأولياء كرامتهم، وينبغي أن نحترمهم. يعني يظهر، يعني واقعا بعض من يتكلم عن فضائل أهل البيت عليهم السلام يشذ في الحديث أو يشط به الحديث نوعا ما، فيكون في كلامه من دون قصد سوء أدب مع الأنبياء والرسل. ولا زلت أذكر أنني في مجلس من المجالس كان القرآن يتلى، وكانت الآية فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فضحك من بجانبي، ضحك على موسى عليه السلام. طبعا لا الضحك الذي يخرج عن الإيمان، لكن تعجب من فعل موسى كيف يضحك. فالتفت إليه قلت له، يعني طبعا أيضا من باب المباحثة لا من باب التقريع، ومن الأتراب يعني ما كان لي سلطة عليه، قلت له لا يصح أن تفعل هذا، لأن الله عز وجل يقول كان موسى عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها، وجيه موسى وجه، موسى وجه عند الله، هذه مرتبة عظيمة عالية لا ينالها أحد يعني إلا من يوفقه الله عز وجل. والكلام أيضا نعمة كبرى على موسى عليه السلام، وكان نبينا صلى الله عليه وآله إذا تحدث عن الأنبياء يتحدث بكل إجلال وإكبار، وذلك لأنهم أنبياء. ليش؟ لأن تلك المراتب هي مرتبته، ولم يكن أفضل منهم إلا بتواضعه لهم. ونحن نجزم بأن النبي يرى أن سائر الخلق أقرب عند الله منه بنحو من الحاء، لأنه متواضع لهم. هذا من باب الرحمة والشفقة طبعا، أقرب يعني قرب الشفقة وقرب الرحمة، العطف والرحمة التكوينية. فالأحق ختم الكلام. وثانيتها أن يقوى التخيل بحيث يقدر على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة. يعني واقعا نحن مع أهل البيت عليهم السلام بين إفراط وتفريط. طبعا وقد يقال لا إفراط في حق أهل البيت، نعم لا إفراط في حق أهل البيت، لا إفراط أبدا. يعني كل ما حازه بشر أو ملك مقرب أو نبي مرسل فهو عند أهل البيت، لكن هذا لا يعني أن تسلب النبي المرسل ما أعطيه إياه. أعطه النبي المرسل ثم أثبته لأهل البيت، هذا الصحيح. يعني ينبغي أن يكون الأدب مع مريم عليه السلام أن نبين مقام مريم وأن نبين حقيقة اصطفاء الله لمريم، ثم نقول مريم فاطمة عليه السلام عندها هذه المرتبة وزيادة، أما حيازتها لمرتبة مريم فهذا مستفاد من أحاديث مساواتها لمريم وأفضليتها على مريم، لأن هذا يقتضي ثبوت كل ما ثبت لمريم لسيدتنا الزهراء عليه السلام. وأما زيادتها فمستفاد من الحديث، مستفادة من الأحاديث إجمالا، أما أنها كيف تزيد لا علم لنا بذلك. مريم عليها السلام أفضل النساء وفاطمة أفضل منها بما لا علم لنا به، لا أن نقول أن مريم أفضل النساء لكن سيدتنا الزهراء عليه السلام أفضل من مريم بحيث تكون مريم عند السيدة الزهراء كسائر النساء، هذا خطأ، خطأ بلا إشكال، فإن مريم عند سيدة النساء سيدة النساء، لكن كونها سيدة النساء عند سيدة النساء لا يعني أن فاطمة ليست سيدتها. أما كيفية الجمع بين أن تكون مريم سيدة النساء وفاطمة عليه السلام سيدة على سيدة النساء، فهذا من قبيل الجمع بين أن تكون فاطمة حجة الله على الأئمة والأئمة حجة الله على الخلق، فهل يصح مثلا أن نقول أن مريم ليست بشيء عند سيدة النساء عليه السلام، أو أن مريم مثلا الله اصطفاها لكن لا يظهر من الآية عصمتها كما قال بعضهم؟ هذا خطأ، خطأ كبير، واقعا خطأ كبير. أنا أعزو هذا الخطأ إلى أنه لم يدرك بعد مقام أهل البيت عليهم السلام، وكأننا نحسب أن أهل البيت عليهم السلام مثل سائر الناس، نحن لا نستطيع أن نفضل مرجعا على مرجع إلا بإثبات أعلمية الأول على الثاني، فنظن أن أفضلية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الحسن تقتضي أن يكون هناك مقدار من العلم عند أمير المؤمنين يجهله الحسن عليه السلام، فنظن أن الفضيلة لأمير المؤمنين تقتضي نسبة الجهل إلى الإمام الحسن عليه السلام، وهذا خطأ. لا يمكن أن يكون الإمام الحسن جاهلا بشيء يعلمه أمير المؤمنين عليه السلام أصلا، إن هناك الفرق في الفضيلة بالتبعية والأصالة، والتبعية والأصالة تعني من جهتين تساوي الاثنين في الحكم، ومن جهة اختلاف الاثنين في المرتبة. فإذا مريم من بعض الجهات هي سيدة النساء، ويظهر من بعض الأحاديث أن مريم أفضل من خديجة عليه السلام، وإن كانت خديجة لها فضيلة كونها أم الزهراء عليه السلام. القصد أننا لا نعرف كيف نفضل أهل البيت، الأولى أن نتأدب ونأخذ منهم كلماتهم مؤمنين بها إيمانا حقا راسخا، نحن لا نشك أبدا أن الأئمة أفضل من سائر الخلق بما فيهم الأنبياء والأولياء والملائكة، لا نشك في ذلك، لكن هذا لا يعني أن جبرائيل عليه السلام سادس أصحاب الكساء لا يكون عندهم إلا كما يكون سائر الناس، لا، ينبغي أن نحفظ لجبريل مرتبته حتى يزيد بذلك أهل البيت شرفا، لأن سادس أصحاب الكساء لو كان كعامة الناس لم يكن لأصحاب الكساء شرف. إذا قال جبريل وأنا منكما، فإن كان القائل رجلا عاديا لم يكن لقوله أنا منكما شرف، إذ عبد الرحمن بن أبي بكر من أبي بكر، فما الفضيلة لذلك؟ الفضيلة تكون إذا نسبنا جبرائيل الذي هو مطاع ثم أمين إلى النبي وأمير المؤمنين بحيث كان منهما، هكذا ينبغي أن نكون. يأتي إن شاء الله الباقي، وصلى الله على محمد وعلى آله.